شيخنا حفظكم الله، وردت نصوص في التطوع في السفر.
هذا يوم حريص يوم تجاه على فرض يوم
الله. وردت نصوص في تطوع في السفر شيخنا، وثبت عن ابن عمر قوله: صحبت النبي صلى الله عليه وسلم فلم أره يسبح في السفر، وقال الله جل ذكره: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. يعني ما توجيهكم في قول ابن عمر؟
قول ابن عمر صحيح رواية ودراية، ليس هو الذي انفرد في هذه الرواية، ولكن ينبغي أن نلاحظ هنا شيئا، وهو أنه إذا أراد الباحث الفقيه أن يتبنى رأيا في مسألة ما، لا ينبغي له أن يبنيه على نص ولو كان ظاهرا دلالة النص العام أو المطلق مثلا، بل ولو كان هذا النص محكما صريح الدلالة، لأنه يمكن في كل هذه الأحوال الثلاثة من العام والمطلق والخاص النص الشريف أن يكون العام قد دخله تخصيص، أو المطلق قد دخله تقييد، أو النص أن يكون ترى عليه نسخ. فلذلك لا بد لمثل هذا الواحد أن يجمع أطراف الأحاديث والروايات الواردة في المسألة حتى تكون أصيلتها ثابتة، لا يمكن أن يولد عليها شبهة. مثل أن قال: أنت أخذت النص العام وهو مقيد مفصل، أو أخذت النص المطلق وهو مقيد، أو أخذت النص الصحيح وهو منسوخ. على ضوء هذا نستطيع الآن أن نتفقه في رواية ابن عمر هذه. هناك بلا شك قسمان من التطوع: نهاري وليلي. فأول ما يمكن أن يخصص حديث ابن عمر هذا بأن يستثنى منه قيام الليل، الذي يختصمه القائل بركعة الوتر، وهذا أمر ثابت في عديد من الأحاديث النبوية. وما يتعلق بالتطوع النهاري فقد ثبت في الحديث الصحيح قول عمي أقصد قبل أن أقول ما ثبت بالتطوع النهاري السنن الواجبة. فبالإضافة إلى ما جاء في السؤال للحديث ابن عمر، وأضفنا إليه أن هذا حادث مع غيره أيضا، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع ركعتي الفجر لا حضر ولا سفر، وكذلك الوتر كما أشرنا إليه آنفا. ثم يأتي تقسيم آخر وهو أن هناك نفلا مقيدا ونفلا مطلقا. فالمنفي في حديث ابن عمر وغيره إنما هو النفل المقيد، أي السنن الرواتب. غير السنن الرواتب إذا بدأ بإنسان ما أن يتنقل تنقلا مطلقا فله ذلك، أو إذا جاءت مناسبة للإتيان بنفل مقيد بمناسبة ما وليس من السنة الرواتب فله ذلك، فالذي مثلا يتوضأ فله أن يصلي ركعتين، أو الذي يدخل المسجد فله أن يصلي ركعتين، ونحو ذلك مما يدخل في ذوات الأسباب. هذا ما يمكن الجواب عن هذا الشيء.
كان عليه الصلاة والسلام في غزوة تبوك إذا زاغت الشمس قبل أن يرتحل جمع بين الظهر والعصر، وإن ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر حتى ينزل للعصر. يعني هل يشترط شيخنا تطبيق هذا، أم هو من باب التيسير الذي وافق حال السفر؟ شيخنا، هناك رواية عن بعض الصحابة مثل أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهم أنهم صلوا قياما في جماعة وهم في سفينة وهم يقدرون على الجد أي الشاطئ. يعني هذا ما أدري رواية صحيح أو حديث المعنى. أما المعنى وارد، المعنى وارد صحيح. كان عليه الصلاة والسلام إذا قام على المنبر استقبله أصحابه بوجوههم. قلتم شيخنا في تمام المنة وهذه من السنن المتروكة، فعل المحبين لها إحياؤها. يعني أرجو توضيح استقبال أصحاب الوجوه، يعني غير المعنى المتبادر.
غير المعنى المتبادر؟
يعني ما أدري. نعم، يعني أرجو توضيح. الآن
انظروا أنت الثلاث فلا تشبيه استقبالكم لي على نمط واحد؟
نعم.
قلت نعم.
على نمط واحد؟
قال لا. قلت
له لا لا
سيد. طيب. شو السبب؟ من حيث واقع مش على نمط واحد، شو السبب؟
من جهات مختلفة.
يعني ما يكون وقتي صف واحد.
صح.
أنت الآن اتجاهي. لكن أنا متقدم عليك. فلو صف معك كان وجهه إلى الجدار. ولم يكن مستقبلا لي. وهو أيضا خيال. المقصود أن الأمر بالنسبة للإمام وهو المنبر أن المصلين الجالسين في المسجد ولو فرضنا أنهم صفوف فيجب أن يتشكل من وجوه هؤلاء الجالسين من وجوههم نصف دائرة أو ربع دائرة بحيث من كان في شرق المسجد ومن كان في غرب المسجد كلاهما يستقبل وجه الإمام فيكون هذان الشخصان هكذا ثم يتسلسل التوجه للوجوه بحيث يتشكل قوس هذا هو المقصود باستقبال المذكور في الحديث يعني أن لا يظل الناس مستقبلين القبلة التي يصلون إليها وهم جالسون لسماع خطب الخطيب وإنما يستقبلون من وجوههم هذا الخطيب.
بالفعل السنة متروكة يعني
شيخ.
بالفعل كما قلت يعني السنة متروكة.
خاصة من بعض الناس اليوم فيصيبني أن بعضهم من الشباب والشباب السلفي يكون مثلا أي الفني ظن الإمام اتجاه هذا الجدار الغربي والجدار الشرقي كله مسند للشباب أو لا يستقبل بعضهم بعضهم لا يستقبل من خطيب فتركت الموضوع وردت لذلك فهذه الجثة تجمع في الغنم مخالفتين في الخير الأولى ما نحن في صدر عدم استقبال الخطيب بالوجود أما الشيء الآخر هو أن هذا الاجتماع يكون مقام الاحتضار مقام الاحتضار الذي يكون عادة سبب جلب النعاس والغفلة عن موضوع خطبة الخطيب ولذلك ينبغي أن لا يكون في المسجد صفوف من جهة صفوف مستقبلة للكعبة وصفين متقابلين عزما إلى الغرب والآخر إلى الشرق ينبغي إبطال هذه العادة وأن لا يكون الناس مع الجدار إلا آخر شخص في الصف الأول آخر شخص في الصف الثاني وهكذا
ابو الاصول ثلاثه من الثوابت اخواننا في نجد المال
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته
تجربة كثيرة على الموضوع ما بعرف أنا أرى أنه هناك تكون مقطوعة كثيرة في الخارج في الأكل يعني للضرورة هذه يعني أنا ترون يعني أفضل
ماذا تعني بترك
ترك التنبيه على هذا على فقط تكون اعتبار في ضرورة ضرورة في الإجتحام
أيوة. إذا كان كما تقول
أو كما تقول ما يتعرف أنه يخلي كثير مطلوع يقينا بالأسفل
يكون ما فيه يكون مقام
يكون فيه أحيانا تقوم وراء عن الدرجة أحيانا حتى بطل
بس خارج خارج هذا قلت يعني بسبب الإحرام ما في داعي للتنبيه على خط الصفوف لأن هذا الخط للضرورة الضرورات تبع المعروفات
والله أنا شفنا نرى أن المنبه أن يعني هو للتعليم يعني لا بأس أن يكون الإنسان ينتظرنا بالوصاية أن الصفوف لا يستطيع أن هذه للضرورة طبعا ما يستطيع أن يصل الصف للصف
إذا نجمع بين الرأيين نجمع بين الرأي المشكل للتنبيه فيه ويركز المسألة في الإمام الحاضرين ونقيدها إلا للضرورة لكن أنا أرى في هذه المناسبة بارك الله فيك على ما كنا نتكلم شأن سؤال عن الحديث الذي رواه البخاري أنه كانوا يستقبلون الخطيب بوجوههم فسأل الله الرحمن ما هو سورة هذا الاستقبال عجبتنا خلاصته أنه مشكل من التفات الجالسين كل في مكانه بوجهه إلى الخطيب بحيث يفكر من هذه وجوه قوس قوس تكون قد أرض الخطيب ثم تسلسلت في الحديث قبل أن تأتوا ونبهت على خطأ بعض الشباب الذين يصنعون الجدار الغربي والشرقي فقلت بأن هؤلاء يقعون في المخالفتين كثير المخالفة الأولى أنهم يستقل بعضهم وجه بعض المخالفة السنة مذكورة آنفا والمخالفة الأخرى أنها تكفر الاتباع لو أنك أيضا تصادمنا بالترتيب بهذه القضية بحيث ما نرى شيخا مثلي طبعا شباب وأكثرهم شباب يتخذون الجدار الغربي والشرقي متكا ومسلما
ومسلما من كان عدة مرات لكن لا مانع هذا الاستقرار وهذا أفضل من شرقي إن شاء الله
شيخ ماكي
متأكدون
ما يمكن يلف على الصبر
لا نحن قبل أيام كنا في موضوع يعني ضوابط من قواعد الأمر المعروف أنها منكر، وكان الحقيقة للشيخ عبد الرحمن حديث طيب على الأحوال، ولعل الله عز وجل يكفيهم هذا الموضوع، وذلك للتقي أولا ولمراد الشيخ الكثير من المسائل التي لم تكن معلومة عند كثير من الشباب، تكفي هذه بكرة غدا بك. وكان أيضا في قاعة غير هذا المقام يزور حول مدار طلب العلم التي شيخنا مرحوم أيضا كثيرا من هذا الموضوع، وتبين لنا من خلال الحديث وتتابعه أن كثير أعضاء الشباب الذين كانوا موجودين خاصة منهم الآخر أو الثاني كان لهم تعلق بشيء من العوج في العلم. فمن هنا ممكن أيضا أن يكون لنا حديث مع شيخنا أو موضوع آخر مهم في هذه الأيام يدور على
السلام
والسلام كما يقال على ساحة
السلام والسلام
الأرض العربية. في يتعلق أيضا بالأحوال وبخاصة يجري الآن في السودان، يقع كثير من الأخبار والمقاويل الداخلة التي تتصل خاصة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم وبرأس المحدثين وهو الشيخ الإمام البخاري رحمه الله تعالى، فيتعرض الإمام البخاري لحملة شديدة من الصراع هناك، ويقولون ان القواعد التي وضعها البخاري وامثاله ليست هي القواعد التي ينبغي ان تلتزم، بل علينا بما نفيد من علم وبخاصه في حياتنا الحاضره متعدد الفنون والمعارف، واصبح لكل فن متخصصون، علينا إذن أن نكتب قواعد جديدة لعلم الحديث. الحقيقة يعني هذا خطر ماكل أمام عيون الناس، والشباب هناك يستحقون أهل العلم وخاصة الشيخ عبد الرحمن على أن يرد على مثل هذه القراءات والأباطيل التي تتعرض لها السنة المدرسة. فنؤكد أن يكون لقاء الليلة أيضا مع شيخنا لقاء يعني على منوال ما كنا في المدرسين الماضيين، وكان حقيقة يمكن خير كثير. سعادة شيخنا يقدمه في المسلمين وفي العالم كله، وما أدري شيخنا إن شاء الله لو عرضنا لبعض هذه الأسئلة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. كنت سمعت شريطا فيه نحو هذا الكلام المنقول عن بعض السودانيين الذين يظن بهم أو يظن بعض الناس أنهم من أهل العلم، ألقي في نفسي المثل العربي القديم أسمع جعجعة ولا أرى تفنى. هؤلاء يقولون ينبغي أن نستعين بالوسائل العصرية التي تسهل على الباحث تقريب الشيء البعيد والجمع الشيء الشديد المتفرق، ويشيرون بذلك إلى الجهاز المعروف بالكمبيوتر. فأقول في الجواب عما جاء في السؤال، أولا من جهل ذلك القائل أن ينسب إلى الإمام البخاري وحده أنه وضع قواعد علم الحديث التي تمكن العالم بها من معرفة صحيح الحديث وضعيفه. فهذا دليل واضح جدا على أن هذا القائل الذي يقول بأن الإمام البخاري هو الذي وضع، هذا لم يدري ما هو علم الحديث، ما هو مصطلح علم الحديث. وعليكم السلام.
لو اني حضرته بجزء.
انك ما حضرته، وصفته بانه ظالم.
انا سمعت عنه، ما اوصفه انا اني رايت هذا الشيء يعني. ولا تقف ما ليس لك به علم، ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا.
الله يعني. هل انت وصفته بانه ظالم؟
انا قلت لك سمعت انه كان هكذا.
إيه هذا السمع انت متحقق منه ولا لا؟
لا.
إذا تعلم يا أخي الله يهديك.
آمين.
ما سمعت أن ابن عمر الخطاب كان يصلي وراء الحجاج؟
لا ما سمعت.
إذا اسمع وبترجع بها كلمتين ولازم تعلم. والسلام عليكم.
السلام عليكم. بما فيها من مضاهاة خلق الله عز وجل، وفي الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لعن المصورين، واللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله. وفيه أيضا في الحديث القدسي أن الله تعالى قال: ومن أعظم ممن ذهب يخلق كخلقي، فليخلق ذرة أو ليخلق حبة أو ليخلق شريرة. الفورية فلا يظهر لي أنه من التصوير، وذلك لأن المصور لم يكن يخطط أو يحاول أن يضاهي بخلق الله. ولهذا نرى الناس لو عرض عليهم صورة في الآلة الفوتوغرافية على حسب ما حصل من التصوير لم يقولوا ما أجود هذا المصور وما أحدقه، لكن لو عرض عليهم صورة صورها بيده وخططها بيده وظهرت مطابقة لما صور، فقالوا ما أحسن هذا، ما أحسق هذا. فدل ذلك على الفرق بين من يصنع الصورة بيده ومن يصور الآلة الفوتوغرافية. ويظن هذا أن الإنسان لو كتب كتابا بيده ثم وضعه في آلة التصوير وخرج من الآلة، فإن الناس لا ينسبون هذا المرسوم إلى الذي صور في الآلة، وإنما ينسبونه إلى الكاتب الأول. وما زال الناس إلى الآن يحفظون الوثائق بمثل هذا، ولا يقولون إن هذا الذي التقطه بالآلة أو نعم، ولا يقولون إن هذا الذي التقطه بالآلة مبدع متقن جيد، بل ربما يكون لن يتولى هذا رجل أعمى، ربما يكون لن يتولى هذا رجلا أعمى أو يتولاه رجل مبصر في ظلمة، لكن لو جاء شخص وعرض عليه خط رجل آخر فجاء وقلد هذا الخط حتى ظهر وكأنه خط الرجل الأول، لقال الناس ما أبداه ما أحدقه. كيف تصور هذا التصوير الذي جاء مطابقا للأصل؟ وبهذه الأمثلة يتبين أن التصوير الفوتوغرافي ليس في الحقيقة تصويرا ينسب إلى الفاعل، ولو قال إن هذا مباح بخلق الله لأنه لم يصنع شيئا، لأن الأشياء المباحة إذا أدت إلى شيء محرم كانت حراما، لأن الوسائل لها أحكام المقاصد. وكذلك لا نرى أنه يجوز أن يصور الإنسان هذا التصوير للذكرى كما يقولون، لما في ذلك من اصطناع الصورة التي يخشى أن تكون داخلة في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الملائكة لا تدخلوا بيتا فيه صورة.
هنا سمعتم يعني لما بيقول يخشى من تعليق هذه الصور أن تدخل تحت حديث المنع بالتصوير وده عدم دخول الملائكة، طيب كيف يفهم هذا مع كلامه السابق كله؟
معنى كلامه يجوز تصوير الصور الفوتوغرافية ولا يجوز تعليقها. هذا لو رجل قاعدة ولا تعاون على اسم عزوانة كفى.
لأن مصبها في هاي مصبها في هاي
اللي بدي يعلقها بتقول صورها سبق التعليق التصوير. وبعدين قال لما عد اسم النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة التراويح قال يا إما أن يصلي خمسا أو سبعا أو تسعا ثم قالوا أكثره 11. طيب كيف برضك التقي هذا كلمة أكثره وهو أصلا يعني الشيخ يعني يجوز الزيادة في رمضان أو
صار فيه بكر رجع
قال له تنافل شيء تنافل
مع الهاشمي
بيسلم عليك أنا بلغت سلامك. ما بقول زوجته هي حامل بدها توضع خلال فترة غيابه، فقلت له شو الاسم اللي في البال يكون اسمه؟ قال راشد. قلت والله يا اخي راشد يعني في ما اعلم انا ما عندي علم منه الاسم هذا، وهذا مش شرط طبعا، لكن انا اقول لك انت ابحث يعني نقول في السنه، لكن انا فيما اعلم اللي مر علي ما مر علي هذا الاسم، والاسماء اللي يعني يرحمك الله، فالاسماء اللي محببه في الشارع معروفه بنصوصها، فهذا انا ما عندي علم فيه، وهذا مش شرط كما قلت لك، لكن ابحث عنه حتى يعني ما طورت فينك تسمي اسم ليس من السنه، خاصه وانت عالم من الدعوه ويعني فيه خير استاذ، يعني اختار الاسماء اللي هي يعني ترجع لنا هذه السلف. ولما نقول معاذ نتذكر من معاذ، من بلال، من سعد، من سعيد، من عبد الرحمن، من عبد الله، يعني السلف الصالح الله مرضى عنهم من التابعين اللي فعلا هم الان ما زلنا نحن على مائدة فتاتهم في الخير وبعلمهم الباين، فخير من نحط نجيب لنا اسماء جديده ونقعد نفلسفها. راشد من الرشد، قلت بقول ليتهم هذه الاسماء كل رشد فيها، يعني هي السنة، فالرشد والرشاد والإرشاد كله في السنة.
إخوان السلفيين ما تكفي المعلومات الكبيرة أصلها في برع من ذلكين.
والله شيء صحيح شيخنا أبو مالك دائما يعني دائما تقول الله يجزيه الخير
بيصبر
كثير، ويعني ما يعني مش اللي جزاك الله خير تجد لي جزاك الله خير جبت هيك وجبت هيك، كل واحد له ظرفه صحيح، لكن على اطلاقها يعني معناته نسفنا الايات والاحاديث اللي في الموضوع هذا
ما اعطينا على كل
الاله. اي نعم جزاك الله خير. اي والله انا بصبت ما قلت انت هيك. اي واحد متزوج عنده مشكله
ما أفهم يعني. قول الأخ أبو عبد الله لما استدل انه والله الان حوادث كثيره بالسيارات، اذا ما اشتركت سياره الطائرات يشتركت الطياره، هذا استدلال قد يكون بعيد شويه على بعض الاذهان او
من اي ناحيه؟
انه يعني علاقه السيارات وهذه السيارات يعني ما لها علاقه بينها وبين مشاكل الزواج، وقد يكون فيها احكام ظاهره او كذا.
هو المقصود يا اخي مبين شو بيقصد، هو كما يقع في ركوب السياره يقع مشكله في ركوب المراه الثانيه. اي نعم جزاك الله خير، وهذا المقصود.
طيب بالنسبه شيخنا معنى ذلك ان الانسان لو تزوج واحده سرا في بيت اخر بدون علم زوجته، هل هذا احسن ما فهمت ممكن يعتبر خطا؟ هذا
خطا مو من ناحيه شرعيه، خطا من ناحيه سياسيه.
ايوه
وضروري انه يخبر زوجته انا بدي اتزوج، مو ضروري، لكن لتفادي المشاكل التي قد تقع بمهد كما قلنا في الكلام.
أيوة.
يعني هو مو شرط من شروط عقد النكاح الثاني.
ايوه
شيخنا، وعم بنلاحظ المجتمع عم بيجوا رجال بيشكوا نسائهم كسلانين تعبانين مش متدينين على تربية الأولاد، مش نشطين، خدمة البيت مش كما يجب، يعني في أمور كثيرة، يعني زي ما تفضلت في أشياء خاصة يقول في البيوت مش كل ما يعلم يقال. هذا شيء دخل خير، تقول في يعني إنه يعني في أشياء خاصة من أزواج عم يدعوا عم بهذه النواحي استشعروا فضل الله عز وجل في إنه أباء. ونفسي عم بيقولوا الكفار شيخ عم بلقط واحدة بشيء بترك واحدة من كثر ما هذا. فإذا كان والله رجل فحل فهل هي حفة فيه ولا نقص فيه؟ بالعكس هذا يعني مدح وليس مذمة. والرسول صلى الله عليه وسلم قال حب لي من دنياكم الطيب والنساء، فما في سبب غير سبب وشهوة وشهوة، ويعاب على الزوج إذا تزوج كونه في موضوع جنس بجنس.
يا أخي لا يصرف الشهوة في الحلال أحسن ما يصرفها في الحرام.
وبعدين لو جاءت امراه متزنه والله وقالت انه انا والله موافقه، يعني مبدئيا احنا بدنا اياها، احنا شو بدنا في قلبها؟ الله حطيها. قالت والله خليني اتزوج زوجي والله يبارك له وربنا يجيبه في الخير وموفقين والله يعيننا على الصبر ونتحمل. يعني عائشه بنت الصديق رضي الله عنها زوجة سيد ولد ادم عليه الصلاه والسلام، يعني ما ترضى اذا بده يشاورها انه والله اتزوج ام سلمه ولا لا.
لا حول ولا قوة إلا بالله،
فترتها ما تقبل هيك.
الذين لا يسترقون ولا يتطوعون إلى آخر ما يمر بالقرآن. لا يسترقون شو معنى؟ يعني ما بيتعطوا الأدوية التي لا ضرورة وعلى ربهم يتوكلوا فيها. إيه ولا يخفون ليش الكيل ما بينفهم بلا هو من خير الأدية كما جاء الحديث.
نعم
لكن كريهة والشارع، لكن هل في تركه من ضرر؟ لو فرضنا أنه في نوع من المرض يتطلب الكي وإن لم يفعل خشي على الذي لا يتوقع يختلف الحكم. فأنا في الأصل يعني قد رأي دكتور
الإصام
مستوضح منه.
نعم
يعني لو ترك هذا وصبرنا عليه ساعات أو يوم أو أيام يترتب وراء ضرر في العاقبة ولا لا؟ وقال يترتب ضرر لابد من المعالجة، وقال لا هذا يزول بطبيعة مقاومة الدم الدخيل هذا في البدن.
أنا ما أرى أنه إن شاء الله شيخ هذا
قريب، هذا الرأي راجع إليك
بس هذا
الحمد لله. يعني أنت دار البأس كله ذلك ما نبغي. هنا أخونا الخطيب لسعت من زرطة كما نقول نحن في الأمس القريب، فيريد أن يستشيرك وجزاك الله خير.
السلام عليكم ورحمة الله. كيف حال الدكتور؟ الحمد لله على السلامة. أسأل الله أن يصرف عنك البأس، والله الحمد لله. لا دكتور، مش النحلة، الأصفر بارك الله فيك. ما هي مؤذية؟ الآن دكتور أول ما لسعتني طبعا لسعة شديدة ما ظهر لها يعني أعراض، في المساء ظهر انتفاخ بسيط على الأصبع، اليوم الصباح الأصبع وجزء من الكف انتفخ وعندي حكة والمكان حار طبعا ساخن. أكرمك الله. الآن لي سؤال قبل هذا، هل إذا تركت
ممكن يروح من حاله؟
نعم
ممكن يروح من حاله.
نعم
ممكن يزداد
يزداد. طيب إيش يعني خلينا نقول
الأفضلية تحكي معي من عند السيدة الخير.
الله يرضى عليك يا دكتور. انا القصد انه اذا كان ما في خوف منها ان تترك حتى يزول، اما اذا كان في يعني مضاعفات يخشى منها فنلجأ الى هذا الافضل يعني. طيب خيرا ان شاء الله، بحاول امر عليك ان شاء الله. سألني أحد الإخوة حول البيات في بالنسبة للنساء، أن تبات في بيت ما في محرم لها، فهل يجوز أن تبات
وحدة ولا مع جماعة؟
لوحدة نعم، يعني ذهب لصديقتها تأخرت عندها أو ذهبت
ثبات في بيت غير بيت محارمها.
اي نعم
مش واحدة يعني.
اي نعم
مقصود انه في بيت غير بيت محارمها.
نعم وليس معها محرم.
لا للضرورة.
نعم
ممكن ان يقال لا الاصل لا لانه لا بحاجة إلا كذا إلا إذا لم يكن هناك رجال مطلقا.
إذا لم يكن رجال فيجوز. حديث شيخ اللي هو أيام امرأة هنا بالنسبة لنزع الثياب
التعري يعني الحمام.
أيوة المقصود الحمام هذا. بالنسبة للعطاس في الصلاة أظن شيخ تقولون أنه لا يحمد. لا يحمد إذا عطس المسلم داخل الصلاة.
لا يحمد الله.
نعم احتج بعض يعني الشباب قال طيب حديث الرجل حديث الصحيح أن رجلا عطس فحمد الله فغصص الذين رأيت كذا وكذا ملك تفجروها.
نعم
فما هو تعريف الشيخ
هذا؟ هذا مجموع روايات يدل ان هذا الحمد وقع بعد العطاس وبعد رفع الرأس من الركوع.
جاء توافق يعني. ايوه. نعم. ابو عمار سألني سؤال شيخي حول حديث كلتا يديه يمين، وجاء حديث في صحيح الجامع ان الله عز وجل ياخذ قبضة بيمينه وقبضة بشماله. التوفيق ما بين الحديثين.
وفي تعرض كلتا يديه يمين تأكيد لآية ليس كمثله شيء. قوله كلتا يديه يمين تأكيد لقوله ليس كمثله شيء.
نعم.
يعني معروض عند البشر يمين ويسار. فإذا قال الله عن نفسه أن له يمين ويسار ثم جاء بعد ذلك ليقول كلتا يدي ربي يمين فهذا تأكيد أنه ليس كمثلي شيء في كل صفاته ومنها صفة اليمين والشمال. فأنت بتلاحظ أن الأسئلة تقول كيف.
نعم.
يا أخي ما في كيف في الصفات، لكن هذا هو الجواب الجذري للموضوع.
سبحان الله يا شيخي، اصل تكييف صفات الله لابد ان يكون لا في يعني ما يجب فيه
حديث غير وارد.
نعم حتى ما يدخل المسلم في بحر.
وليس بالنسبة لعموم الناس، لأن عموم الناس لهم خطاب خاص. لأنني أرى أن عامة الناس ينبغي أن يقنع الداعي أو المذكر أو المعلم لأن يسوقه المساق ذاك الأعرابي أو البدوي الذي لما سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عما فرض الله عليه من فرائض وواجبات ذكر له عليه الصلاة والسلام كما تعلمون 5 صلوات في كل يوم وليلة، صيام شهر واحد في السنة في رمضان، وهكذا. فقال السائل: يا رسول الله، هل علي غيرهن؟ قال: لا، إلا أن تطوع، إلا أن تطوع. فكان الرجل صريحا، وليت عامة المسلمين اليوم يكونون بصراحته أولا ثم بالتزامه لما صرح به ثانيا، حيث قال للرسول صلى الله عليه وسلم: والله يا رسول الله لا أزيد عليهن ولا أنقص، 5 صلوات في كل يوم وليلة، لا أزيد عليهن ولا أنقص. غرضي من ذكري بهذا الحديث هو نظرا لما أصاب المسلمين من الإخلال لتطبيقهم لأحكام دينهم، علما أولا ثم سلوكا ثانيا، لهذا نحن نقنع من المسلمين، من عامة المسلمين، أن يقوموا بما فرض الله عليهم فقط، وأن يكونوا كمذهب ذلك الأعرابي القائل: والله يا رسول الله لا أزيد عليهن ولا أنقص. نقنع بهذا مع عامة الناس، ولكن لا نمضي لكل الناس هذا أو هذه القناعة بأن يقوم الواحد منا بما فرض الله عليه فقط، بل كما يقال وقد يظن بعض الناس أن هذا الذي يقال هو حديث، وليس كذلك، لكنه من الحكم. علو الهمة من الإيمان، علو الهمة من الإيمان، ليس حديثا لكنه حكمة. فلذلك فما ينبغي للمسلم الكامل أن يقنع بما قنع ذلك الأعرابي أو البدوي، أن يقتصر فقط على ما فرض الله عليه من فرائض من كل أنواع الفرائض، وإنما ينبغي أن يزداد طاعة وقربة إلى الله تبارك وتعالى، كما جاء في الحديث القدسي: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به إلى آخره. هذا الجنس من المسلمين أوجه إليهم الآن البحث المتعلق بما بدأ به فيما يتعلق بالجلوس. فهناك حديث أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقوم الرجل للرجل من مجلسه، ولكن تفسحوا وتوسعوا. لا يقوم الرجل للرجل من مجلسه، ليس المقصود بهذا الحديث لا يقوم له هذا القيام المعتاد اليوم، لأن هذه أيضا مخالفة أخرى للشريعة، لكن ليس بحثي في هذا النوع من المخالفة، إنما بحثي الآن أن رجلا يجلس في مكان فيدخل داخل، قد يكون عالما، قد يكون صالحا، قد يكون حاكما عادلا، وهو يستحق كل إكرام وكل تعظيم
لكن ليس كل إكرام وكل تعظيم يشفع تحقيقه بالإسلام، إنما ما كان إكراما جائزا إسلاما فهذا الذي يستحب لكل مسلم أن يكرم به غيره، كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح المعروف لدى جميع الحاضرين إن شاء الله، ألا وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويعرف لعالمنا حقه. هذه آداب إسلامية يجب أولا معرفتها ثم تحقيقها والعمل بها، لأن أصل كل عمل إنما هو العلم، فاعلم أنه لا إله إلا الله، فالذي لا يعلم أنه لا إله إلا الله سيقع في الشرك شاء أبا، ولذلك فالعلم يتقدم العمل. فمن آداب المجالس ما جاء في حديث ابن عمر المذكور آنفا: لا يقوم الرجل للرجل من مجلسه، فدخل الداخل وهو يستحق الإكرام فبما يكرم؟ أيقوم الجالس له تعظيما؟ الجواب لا، لكن لا أريد أيضا الخوض في هذه الجزئية من المسألة، لكن هل يقوم المجلس ليفرغ هذا المجلس لذاك الرجل العالم الفاضل الصالح؟ الجواب أيضا لا، لهذا الحديث حديث العمر هذا عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما: لا يقوم الرجل بالرجل من مجلسه. إذا ماذا نفعل؟ توسعوا تفسحوا وتوسعوا، وهذا منصوص في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم. لذلك كان راوي هذا الحديث والله عبد الله بن عمر إذا قام له الرجل لا يجلس، قام من كما يقولون من قوله من واضع من نفسه، مش هو أمره بأن يقوم أو أحد من الجالسين قم للشيخ يجلس في مكانه، لا، لو قام بواضع من شخصه من ضميره إكراما لهذا الداخل كان ابن عمر لا يجلس في ذلك المجلس. لماذا؟ لأنه هو الذي سمع الرسول عليه السلام يقول: لا يقوم الرجل للرجل من مجلسه ولكن تفسحوا وتوسعوا. لذلك فالمسلم هو الذي ينظر في عواقب الأمور، من لم ينظر في العواقب مده له بصاحب، فإذا كان يرى أن هناك شخصا ينبغي أن يكرم بإنزاله في المنزل اللائق به إعمالا لحديث هو مشهور أيضا على ألسنة الناس، بل ومروي في مقدمة صحيح الإمام مسلم عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنزل الناس من هذه. إلا أن هذا الحديث من الناحية أو الصناعة الحديثية لا يثبت سنده، ولذلك يقال بالتعبير الحديثي روي عن رسول الله أنه قال: أنزل الناس منازله، لأنه لم يصح إسناده. وكثير من الأحاديث التي تنسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهي من حيث الصناعة الحديثية لا تصح، قد يكون كثير منها معناها مقبول وصحيح، وهذا منه شيء كبير، كمثل مثلا بعض اللوحات تزين بها الجدران مثل رأس الحكمة مخافة الله، هذا يروى حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن ما صح رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه من الحكمة لمكان. فهل يجوز أن ينسب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام كل قول فيه حكمة فيه عبرة فيه موعظة؟ الجواب لا، ذلك